Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا ليوم السبت الموافق 14 مايو عام 2022. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية هنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. قوى الحرية والتغيير المركزي تسلم رؤيتها حول المرحلة التحضيرية للعملية السياسية الميسرة بواسطة الآلية الثلاثية، وحزب البعث السوداني يتهم الآلية بالتدخل في الشأن السوداني وعدم انحيازه. الأكاديمية دكتور عزة مصطفى، الحوار الذي يشرف عليه الآلية الثلاثية إيجاد والاتحاد الأفريقي واليوناتامس يمكن أن تكون مفتاح لحل. حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة، نتوقع وصول حوالي 60,000 من لاجئين النيل الأزرق من دولتي أثيوبيا وجنوب السودان، ونواجه عقبات لوجستية لتنفيذ اتفاق جوبا. مرصد الشفافية والسياسات في السودان يدعو الحكومة والحركات في التحقيق في مزاعم باشتراك منسوبيها في الاشتباكات الأخيرة في دارفور ومحاسبتهم. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. قال الدكتور عزة مصطفى الأكاديمية إن السودانيين صار لديهم حساسية من مفردة حوار، وأكدت على ضرورة إيجاد حل الأزمة السياسية في البلاد، مشيرة إلى الفراغ الدستوري وانهيار اقتصادي واحتجاجات ومظاهرات وعمليات قمع واعتقالات. وقالت عزة في جولة السودان اليوم لراديو دبنجة إن فرصة الحوار الذي يشرف عليه الآلية الثلاثية إيجاد والاتحاد الأفريقي واليوناتامس يمكن أن تكون مفتاح لحل، ويجب على الأطراف كافة والتي أبدت مواقفها وآرائها المقدرة الجلوس لطرح مواقفها، مشيرة إلى أن التمترس برأي نهائي لا يوصل لنتيجة. وأضاف الدكتور عزة لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
كل المواقف التي قالت من القوى السياسية هي مقدرة وبتحكي وجهة نظر يعني تحترم، لكن تصنطط حول رأي محدد ما بيوصل لنتيجة.
وحول توقيت العملية السياسية الحالية قالت عزة مصطفى إنه الحوار كان يجب أن يسبقه إجراءات تتمثل في إيقاف عمليات القتل والقمع والاعتقالات وإطلاق سراح المعتقلين، وذلك من أجل إبداء حسن النوايا والاستعداد للحوار. وقالت بالسوداني: العسكر ما رموا بياضهم. واعتبرت رفض الجلوس للحوار في هذا الظرف يعني ضياع فرصة للحل، وعلى المتحاورين تحمل بعضهم والتنازل ما أمكن عدا في المسائل الأساسية الخاصة بقيام دولة ديمقراطية. وحست الجالسين للحوار الضغط أولا من أجل إطلاق سراح المعتقلين ووقف عمليات القتل، وأشارت إلى أن الضمان لقيام نظام ديمقراطي هو النص على ذلك في الدستور الذي يتم الاتفاق عليه والذي يجب أن يحسم علاقة الجيش بالدولة. ووصفت الدور الذي يقوم به الجيش الآن من تدخله في السياسة وانشغاله بالحكم بأنه يجيء خصما على مهامه الأساسية في حراسة الحدود وتطوير نفسه من ناحية تدريب ومعدات وخلافه. وأضاف الدكتور عزة لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
المسألة بتاع تهيئة المناخ دي قبل الحوار دي كانت مسألة مهمة، يعني هي مش عملية بتبدأ مع بداية الحوار، لا هي عملية بتبدأ قبل الجلوس للحوار، وزي ما نحن بنقول بالسوداني كده بيقول لك أرمي بياضك.
سلمت قوى الحرية والتغيير المركزي رؤيتها حول المرحلة التحضيرية للعملية السياسية الميسرة بواسطة الآلية الثلاثية. وقالت قوى الحرية والتغيير أن الأزمة الراهنة في البلاد هي نتاج مباشر لانقلاب 25 أكتوبر، والحل الصحيح لها هو إنهاء الانقلاب والتأسيس الدستوري الجديد لانتقال يتوافق مع رغبات وتطلعات الشعب السوداني في التحول المدني الديمقراطي. وأكدت على الحل السياسي الذي يقود إلى إصلاح أمني وعسكري ينتهي بتكوين جيش قومي موحد ينأى عن السياسة ويحقق العدالة الانتقالية ويقود الانتخابات حرة ونزيهة. وشددت قوى الحرية والتغيير على تهيئة المناخ قبل البدء في العملية السياسية، وذلك بإطلاق سراح جميع المعتقلين وإنهاء حالة الطوارئ ووقف كافة أشكال العنف تجاه المدنيين في كافة أرجاء البلاد وتجميد تنفيذ قرارات إعادة منسوبي النظام البائد والأصول المستردة منهم. من جهته اتهم حزب البعث السوداني الآلية الثلاثية بالتدخل في الشأن السوداني وعدم انحيازها، وعبر عن رفضه للخطوة. وقال الحزب في بيان إنه ما يحدث الآن من ابتدار حوار غير مباشر بين أطراف العملية السياسية المنتظرة يؤكد ما ذهبنا إليه مسبقا من أن الآلية الثلاثية تجاوزت إطار مهمتها من تسهيل الحوار إلى إدارته وتحديد أطرافه والتحكم في مخرجات الحوار قبل أن يبدأ. وأوضح الحزب أنهم كانوا يتطلعون إلى أن تلتئم هذه المائدة للنظر ابتداء في تحديد إطار الحوار ومدته ومحاوره وأجندته وتهيئة البيئة المطلوبة لإنجاحه، وأشار إلى الخطوة يمثل بداية مستعجلة غير صحيحة، ودعا لاجتماع تمهيدي لتحديد محاور الحوار وأجندته ولجانه والاتفاق على كيفية إدارة ما مختلف حوله. أصيب طفل رضيع حديث الولادة داخل منزل بواسطة الغاز المسيل للدموع على يد الأجهزة الأمنية في مظاهرات الخميس 12 مايو بالخرطوم. وقالت لجنة الأطباء المركزية إنه الأجهزة الأمنية في إطار مواصلة انتهاكاتها وقمعها قامت بإلقاء عبوات غاز مسيل للدموع داخل أحد المنازل بالخرطوم، مما تسبب في اختناق طفل عمره 11 يوم وأسرته. وأشارت إلى أن الطفل نقل إلى المستشفى في حالة حرجة. أصيب 3 من أعضاء لجان مقاومة ود مدني بكسور في الأطراف في مواكب 12 مايو الخميس. وقالت تنسيقية لجان مقاومة ود مدني إن المصابين نقلوا إلى مستشفى الحوادث مدني. قالت لجنة أطباء السودان المركزي إن الأجهزة الأمنية تستخدم نوعا جديدا من الأسلحة ضد المتظاهرين السلميين. وقالت اللجنة إن السلاح المستخدم يتسبب في حدوث كسور لكثير من الثوار خلال المظاهرات الماضية، وأضافت إن هذا النوع من الإصابات غريب وغير معتاد، ما يجعلنا نشك في استخدام أداة جديدة غير معروفة تؤدي إلى هذه الإصابات دون إحداث جروح أو أثر مرئي. وأشارت إلى المصابين بالسلاح يشعرون بصعقة كهربائية أثناء الإصابة. من جانبها قالت المحامية رحاب مبارك من محامو الطواري بأنهم رصدوا حوالي 18 حالات خلال المواكب السابقة، وأشارت إلى أن القاسم المشترك هو إصابة هؤلاء الثوار بكسور في أماكن متفرقة من الأطراف دون تعرضهم لأي شيء يؤدي إلى الكسر. وأضافت دي راديو دبنجا:
الأولاد ديل الواحد فوقهم فجأة بيجد مكسورة أو رجل مكسورة أو أي عضو من أعضائهم فوق إصابات بالكسر، بالرغم من أنه ما تعرض لحاجة تخليه يكسر يده أو رجله. ذكر من أولاد تمت معالجتهم في مستشفى الجودة في اليوم اللي بعده طوالي مباشرة في بري. في 3 حالات في حراك أمس يوم الخميس، تقريبا 9 حالات رصدت لجنة الأطباء المركزية صورتها تصوير.
توقعت السلطات بإقليم النيل الأزرق وصول حوالي 60,000 من لاجئين النيل الأزرق بدولتي أثيوبيا وجنوب السودان خلال مايو الحالي. وقال أحمد العمدة بعدي حاكم النيل الأزرق لراديو دبنجا في برنامج صوت الولايات إنه أغلب العائدين والمتوقع وصولهم من معسكرات أعلى النيل بدولة جنوب السودان، وأشار إلى ضعف المساعدات المقدمة للعائدين خاصة القادمين من دولة جنوب السودان، حيث لم تتوفر وسائل لترحيلهم، الأمر الذي يجبرهم على قطع مسافات طويلة مشيا على الأقدام. وناشد بعض المنظمات الإنسانية بالتدخل، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
نحن عصر يمكن يعني مقبلين في آلاف العائدين لمناطقهم، هم طبعا جايين طوعا، عليها برضو كحكومة والمنظمات الخيرية في المنطقة والمنظمات الدولية عليها بنحاول يعني برضو نقدم لهم البسيط.
من جهة تانية قال حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة بعدين اتفاقية جوبا الخاص بالمنطقتين تم تنفيذها بنسبة حوالي 60%، وقال بعد لراديو دبنجا إنهم قطعوا شوطا كبيرا في الترتيبات الأمنية في المنطقتين كردفان والنيل الأزرق، وأشار إلى عقبات كبيرة تواجه تنفيذ الاتفاق، أهمها عدم توفر الدعم اللازم خاصة فيما يتعلق بالترتيبات الأمنية، حيث لم تلتزم الدول المانحة بوعدها تجاه الاتفاق. وأضاف أحمد العمدة بادي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
هذا اليوم ما في أي دولة يعني تحمل للحكومة السودانية ولا بالدولار واحد، دي تحدي كبير جدا.
دخل إغلاق حقل جاد السيد للبترول بولاية شرق دارفور يوم الثاني أمس الجمعة، وذلك بسبب عدم التزام الشركة بالمسؤولية المجتمعية، وهدد مواطني المنطقة بطرد العاملين في الشركة إذ لم تنفذ مطالبها فورا. وقال عامر محمود المتحدث باسم لجنة مخرجات اعتصام جاد السيد لراديو دبنجا في جولة السودان اليوم إنهم أغلقوا مقر شركة بترو أنرجي العاملة في المنطقة منذ يوم الخميس، ومنعوا العاملين من الخروج ومزاولة عملهم، وأوضح إن الخطوة التالية بعد إيقاف العمل هو طرد الموظفين من مقر الشركة. واتهم مواطنو المنطقة الحكومة بالاستيلاء على أموال المسؤولية المجتمعية دون أن تقدم لهم خدمات، كما اتهموا الشركة بافتعال الفتن بين المجتمعات المحلية، مشيرين إلى رشاوي تدفع لشراء الذمم. وأضاف عامر محمود المتحدث باسم لجنة مخرجات اعتصام جاد السيد لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الخطوة الجاية حقتنا بتكون نحن حنطرد الموظفين بالنسبة للشركة، يخلو مقر الشركة لأنها ما قاعدة تقدم لنا خدمات وكده.
دشن نائب حاكم إقليم دارفور محمد عيسى عليو خطة تأمين الموسم الزراعي بولاية جنوب دارفور، وأكد الوالي في مؤتمر صحفي على ضرورة مضاعفة الجهود لإنجاح الموسم الزراعي القادم ومنع الاحتكاكات بين الرعاة والمزارعين التي تتسبب سنويا في الخلل الأمني والذي يسقط فيه أعداد كبيرة من الضحايا. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
إذا في عمدة اللجنة يكون رئيس محكمة، اللجنة العليا دي يكون ماشي معاها عشان يكون طوال حكمه جاري على أي يتعدى على زرع أو يتعدى على مرحلة.
من جهته عقد والي وسط دارفور المكلف الأستاذ سعد آدم بابكر اجتماعا لمناقشة الترتيبات لتأمين الموسم الزراعي وحل النزاعات بين الرعاة والمزارعين أثناء الحصاد، مشيرا إلى أن تلك المشكلات تؤثر سلبا على الأمن الغذائي. واستعرض الاجتماع قانون حماية الموسم الزراعي للعام 2015 والتي تنص على تحديد موعد الطلقة، بالإضافة إلى تكوين لجان تحديد المسارات للرعاة وحل مشكلة الآبار الارتوازية، وذلك بحفر آبار إضافية جديدة لمنع الاحتكاك بين الراعي والمزارع. أوصى مرصد الشفافية والسياسات في السودان الحكومة السودانية بعد الأحداث الأخيرة بغرب دارفور، أوصى بتوجيه الأجهزة الأمنية المختصة على الفور لوقف ممارسات تجنيد وتسليح الميليشيات والقوات الأخرى على أساس إثني أو على أسس أيديولوجية وسياسية. وطالب المرصد في ورقة عدها الدكتور سليمان بلدو الحكومة بالتحقيق في الاشتراك المزعوم لعناصر من الدعم السري في الهجمات على كرينيك ومحاسبتهم، كما طالب المرصد أيضا بالتحقيق فيما ورد عن فشل القوات الأمنية الموجودة في كرينيك والجنينة في التدخل لحماية المدنيين خلال أحداث العنف، وإعداد برنامج طوعي لنزع سلاح الميليشيات القبلية الموجودة في دارفور وفي جميع أنحاء السودان. وطالب المرصد من الحكومة بالتصدي على وجه السرعة للأزمة الإنسانية والصحية الحادة في كرينيك وغرب دارفور بتوفير المساعدات اللازمة والسماح للمنظمات الوصول دون قيود. من جهة تانية دعا مرصد الشفافية والسياسات في السودان الحركات المسلحة الموقعة على سلام جوبا عقب مجزرة كرينيك وتصاعد العنف في دارفور، دعا للتحقيق في مزاعم اشتراك منسوبيها في الاشتباكات الأخيرة في دارفور ومحاسبتهم. وطالب المرصد في ورقة عدها الدكتور سليمان بلدو المجتمع الدولي بمطالبة حكومة السودان بتحمل المسؤولية الكاملة عن حماية المدنيين في جميع أنحاء البلاد، وخاصة في مناطق مثل دارفور المتضررة من الصراع الأهلي، والضغط عليها بتشكيل لجنة مستقلة وتحقيق شفاف في الانتهاكات الأخيرة في دارفور. وطالب بلدو من المجتمع الدولي بالضغط على الداعمين الإقليميين للانقلاب في السودان لتغيير مسارهم وموائمة مصالحهم مع الجماعات المؤيدة للديمقراطية باعتبارها الطريقة الاستراتيجية الوحيدة للسودان ليكون مستقرا وموحدا. أعلن تجمع العاملون بالخدمة المدنية بولاية شمال كردفان الدخول في ضراب شامل عن العمل ابتداء من الخميس 12 مايو الجاري ولمدة أسبوع، وذلك للمطالبة بتطبيق وصرف الاستحقاق الخاص بالهيكل الراتب الجديد أسوة بالمعلمين الذين عفت الحكومة لهم بمستحقاتهم المالية. أعلنت البعثة الأممية المؤقتة في أبيي يونسفا انعقاد مؤتمر السلام والتعايش السلمي بين المسيرية ودين كانونغوك في الفترة من 16 إلى 20 مايو الجاري بمدينة عينيتبي بدولة يوغندا. وقال يحيى كباش السكرتير التنفيذي السابق للجنة الإشرافية المشتركة لمنطقة أبيي في تصريحات صحفية أن المؤتمر شعبي أهلي بقيادة نظار المسيرية ودين كانونغوك بمشاركة الشباب والمرأة، ويهدف المؤتمر إلى مناقشة التعايش السلمي بين الجانبين وإيقاف نزيف الدم من خلال تقديم عدد من أوراق العمل. الخبر الأخير في النشرة، أكملت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم كافة الاستعدادات لامتحانات شهادة مرحلة الأساس في عامها الأخير. وقالت الوزارة إن كافة الإجراءات المطلوبة فنيا وإداريا لأعمال الامتحانات أكملت لكل الجالسين داخل ولاية الخرطوم وخارج السودان، وبلغ عدد التلاميذ والتلميذات الجالسين للامتحانات 237,000، فيما بلغ عدد مراكز الامتحانات داخل ولاية الخرطوم 1218 وعدد 16 مركزا خارج السودان. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا بتواصل، فابقوا معنا.
يا دبنجا ترتقوا بشيش،
يا دبنجا ترتقوا بشيش،
دنيا دبنجا ترتقوا بشيش،
يا دبنجا
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، يا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو. سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، اوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية، وحلقة اليوم بيقدم لنا دكتور سلام محمد عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية، وحيكلمنا اليوم عن تلوث الموية والأضرار اللي بيسبب لنا تلوث المياه. عايزينك توضح لأهلنا في دارفور كيف بتتلوث الموية وكمان كيف يقدروا يشربوا موية نظيفة، اتفضل.
طبعا تلوث المياه من المشاكل الصعبة جدا جدا، لأنه بتعمل لنا أمراض كثيرة جدا جدا، واحدة من ذي الكوليرا، طبعا الكوليرا معروف وبيجي شكل وباء، وأمراض تانية مثلا زي مرض التايفود برضو، دي واحدة من الأمراض اللي بتجي من تلوث الموية. وفي المرض بتاع الدسنتاريا دي برضو من الأمراض. وبرضو في أمراض كثيرة جدا بتعمل إسهالات غالبا للشفاء الصغار الأطفال الأقل من 5 سنوات. نجي نشوف الموية دي تتلوث كيف. الموية تتلوث في مراحل. أول حاجة المحل اللي بنجيب فيه الموية ممكن الموية تتلوث هناك، يعني لو كان حفير، لو كان بير، لو كان مضخة، لو كان دونكي ممكن الموية تتلوث هناك. نمرة 2 المعون اللي بيشيل جوه الموية ذاته، سواء كان جركانة، جردل أو الباغة أو أي حاجة، دي ممكن المعون ده يكون مسخان ويلوث الموية. الحاجة النمرة 3 بعد ما الموية نجيبها البيت، الزير ذاته بنكب فيه الموية بنخزن فيه الموية ممكن يكون وسخان والموية ممكن تتلوث. آخر حاجة ممكن كل الحياة دي تكون نظيفة، لكن المعونة اللي بنغرف به الموية نشرب به زي الكوز الموية، وده ممكن يكون ملوث ويقوم يلوثون الموية اللي احنا نقوم نشربها. زي ما قلنا في البداية انه التلوث يعني بنتي كمية من الامراض، والامراض دي بتعمل مضاعفات كثيرة جدا جدا، بالذات للاطفال ممكن بتعمل لهم الاطفال الصغار الاقل من 5 سنوات بتعمل لهم اسهالات، والاسهال بفقدهم بعمل لهم جفاف وفقدهم سوائل وممكن يؤدي الى الوفاة. وزي ما الاحصائيات انه في كمية كبيرة جدا من الوفيات بالذات الموجودة في المعسكرات هناك نتيجة من الاسهالات، والاسهالات دي ناتجة من الموية.
طيب يا دكتور، نحن كيف نحافظ على مواعيننا نظيفة، وكيف كمان نحن نشرب موية نظيفة؟ كده اشرح لنا عشان كمان نحن نتفادى الامراض اللي بتحصل من الموية الملوثة دي.
عشان نتفادى كل الامراض اللي ذكرناها، مفترض نعمل اشياء بسيطة نعملها عشان نشرب موية. الموية نشربها دي تكون موية ما ملوثة، موية نقية. واحنا عشان نشرب الموية النقية دي حاجات بسيطة ممكن نعملها. أنا زبير قلنا الموية هم نجيبها بالجركانة. الجركانة دي مفترض نغسلها كويس، يعني الجركانة اللي نجيبها الموية أو الجردل أو أي باغة أو أي حاجة مفترض نغسلها كويس قبل ما نشيل بها الموية. الموية بعد ما شلناها من الجركانة نظيفة وجبناها البيت، لو كان المحل جاب منه الموية، يعني احنا متأكدين مثلا كان حفير أو بير واحنا متأكدين ممكن الموية تكون ما نظيفة وكذا، مفترض نقوم نسخنها في النار لو في طريقة، أو لو ما كنا نخدها في الشمس بعد ما خدناها في الشمس نصفيها نكبها في الزير، ده لو كان احنا ما متأكدين الموية جاب منها موية نظيفة ولا كذا. الحاجة الثانية برضو الزير ذات عشان ما يتلوث برضو مفترض نخده في حتة عالية، والكوز الموية ذات اللي بنشربه مفترض نخده في حتة عالية يكون بعيد من الشفاء الصغار. التلوث بتاع الموية في البيت بيكون من الشفاء الصغار، لأن الشفاء الصغار بعض المرات ممكن يتبرد وأخوانه في البيت يكونوا ما عارفين، وبعد التبرد طوالي يمشي يشيل الكوز بتاع الموية ويدخل الزير ويحاول داري يشرب موية، كده بيكون لوث. عشان كده احنا لازم نخط الزير في حته عاليه ونخط الكوز برضو نخطه في حته عاليه، الطفل ما يقدر عليه، لو داير يكلم واحد من اخوانه يقوم يديه المويه. يمكن دي واحده من الاشياء اللي احنا بسيطه اللي احنا ممكن نعملها، يعني ممكن نعملها عشان نتفادى الاثار دي. الحاجه الاخيره، لانه صار من الطفل ده اصاب باسهال، لما نقول اسهال معناته بيكون في البراز بتاعه بيكون لين واكثر من 3 مرات، ده اللي بنسميه اسهال. اول خطوه مفترض طوالي نعوض السوائل.
زي شنو مثلا السوائل اللي بيشربها؟
السوائل طبعا السائل المعروف اللي استخدموه للاسهالات هو الملح التروي ده، وملح التروي ده موجود يمكن كل الامهات وكل الابهات وكل الاخوات يمكن بيعرفوا، لانه لو مشوا اي مركز صحي او اي شفخانه يمكن بيلقوه، وبيجي في شكل ظروف. الظرف بيتحلى في 6 كوبايات بتاعت مويه، الكوبايه الكبيره في ناس في السودان بنسميها عثمان حسين. كل ما الطفل أسهل نقوم نشربه لحد ما نوصل المركز الصحي.
وإذا قبل ما أوصل المركز الصحي ده هو مثلا عايز تشربه سوائل، ما لقيت ملح التروية ده جنبك، ممكن تعمل ليش نو؟
ما لقيت ملح التروية. لو طفل هو مثلا لسه بيرضع، يعني عمره صغير وكذا، ممكن أمه لازم تواصل ترضع فيه طوالي، لأنه في بعض من الأخطاء يعني الأم بتقول لأنه الطفل عنده إسهال وكذا تقوم، يعني بيتخيل إنه اللبن يمكن هو بزيد الإسهال، بتقوم توقف الرضاعة. وده خطأ، يعني لازم يتواصل في الرضاعة طوالي، ده واحد. ونمرة 2 ممكن يجيبوا الموية العادية دي يكبوا فيها شوية سكر وشوية ملح، لكن بكميات بسيطة، لأنه لو كبيت سكر كتير مثل السكر بزيد الإسهال، يعني العصير بزيد الإسهال.
يعني هنا يتفادوا العصائر لما يكون عندهم حالة عصير.
يتفادوا العصائر، لأنه العصائر في النهاية فيها سكر بزيد الإسهال. ولو في روب حامض كمان في المحلات الثانية، لو في المدن ممكن زبادة، لكن الروب العادي ده الروب الحامض ده من الحياة الكويسة جدا جدا اللي بيدوقف الإسهال. يعني طفل لو عنده إسهال أديناه الروب الحامض ده، إن شاء الله كمية بسيطة ممكن يدو كمية بسيطة، لو هو كان يعني عمره أكثر من 2 سنين يعني، أو فاتت الطول بتاع الرضاعة المثابة لأمه بس.
نعم.
افضل فيه هو من هالتروي يعني. حتى لو في واحد من الامهات ما عندها من هالتروي ممكن تمشي لاقرب شفخانه واقرب لمركز صحي وهو الدبت بيدوزها مجانا يعني. اي مره عندها طفل حسي موجود عمره اقل من 5 سنوات ممكن تمشي اقرب مركز صحي تقول له انا داير الملح بتاع المحلول بتاع الملح التروي. هم ممكن يوروها تحله كيف لو هي ما عارفه، لكن ممكن احنا هنا بنوريها الكيس بتفتح الكيس بتحله في 6 كوبايات بتاعت مويه اللي هو بيساوي لتر، وبدك تحفظه زي بعد ما سخن طبعا زي ما قلنا سخن المويه في البدايه والدبيده بدك تحل فيه الكيس ده تحفظه في مكان يكون، لانه بعد ما حلته ال6 كوبايه دي ممكن تشرب فيه الطفل لمده 24 ساعه. بعد 24 ساعه لازم تدفقه، لو ما كمله تدفقه تحل كيس ثاني جديد.
يعني بعد 24 ساعة يعني ملح التروية بيفقد قيمته.
أيوة.
فلازم يتم تغييره.
أيوة لازم يتم تغييره. المحلول حلته لو تم 24 ساعة مفترض توقفه بعد كده تحل واحد تحل ظرف جديد لو لسه الإسهال موجود. لو الإسهال وقف بدك ممكن بدك تشربه السوائل الثانية العادية.
طيب عايزينك تقول لنا كلمة أخيرة عبر راديو دبنجة.
الرسالة الأخيرة دار وجهها مثلا للأمهات يعني زي ما قلنا إنه التلوث بأشياء بسيطة جدا ممكن تعمل التلوث، لكن في حاجات بسيطة جدا ممكن احنا لو عملناها ممكن نمنع التلوث وبالتالي نمنع الأمراض الكثيرة ذكرناها ممكن تعمل إسهالات وتؤدي لمضاعفات كثيرة جدا للأطفال، في النهاية بتكلفنا كثير يعني بتكلفنا زمن بتكلفنا قروش بتكلفنا يعني البيت ذاته كله بيكون في لما يكون في طفل عيان في البيت او يكون في زول عيان في البيت البيت كله بيكون ما مرتاح. واحنا من الافضل نعمل الحاجات البسيطه دي عشان نتجنب انه كل الافراد الاسره يكونوا نصحين وما يصابوا بالامراض اللي اتكلمنا فيها.
وعلى كده اعزائي المستمعين بنكون قد وصلنا لنهايه حلقه اليوم من برنامج ارشادات صحيه، ونشكر دكتور سلام على نصايحه المهمه اللي قدمها لنا. ولغايه ما نلاقيكم في حلقه جديده تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل براديو دبنجة.
راديو دبنجة راديو دبنجة راديو دبنجة راديو دبنجة.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجة، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.